الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وربنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بمناسبة حلول شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث من أسابيع في مجموعة خطب عنوانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وهدف هذه الخطب أمران اثنان أولهما أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك يعني أنا في كل يوم أدعو لفترة من الزمن ما رأيك أن أجعل دعائي ثلثه أو أجعل ثلثه صلاة عليك أجعل ثلث صلاتي عليك قال نعم إن شئت قال أجعل الثلثين قال نعم إن شئت قال سأجعل لك صلاتي كلها أنا ما دمت أدعو الله سأصلي عليك صلى الله عليه وسلم فقال له إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني أهداف هذه الخطب زيادة تعرفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزداد به اقتداء وتأسيا لأنه قال مرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يا أيها الإخوة بعد 70 محاضرة درسنا فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد من مساجد الشام المباركة أردت مستعيناً بالله اختصار المحاضرات 70 في محاضرة واحدة ثم أردت أن أضغط هذه المحاضرة في كلمات 3 ليحفظها الحاضرون وليعملوا بها، ولتكون هذه الكلمات خلاصة خلاصة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الكلمات: الكلمة الأولى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، تقرأ عبوديته في كل منعطف من منعطفات حياته. وبين معترضتين: هل يقرأ أصحابك فيك عبوديتك لله؟ هل تقرأ زوجتك فيك عبوديتك لله؟ هل يقرأ شريكك فيك عبوديتك لله؟ ابن عطاء الله السكندري يقول: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. أمره من رأسه، لئن قلت له قال الله لا يستجيب، لئن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك دعنا، يأتمر وينتهي بهواه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان عبدا يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه. الكلمة الثانية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، هم الرسالة، هم تبليغ الدعوة كان ملازما له طيلة حياته، يهتم لشأن المسلمين، يفرح إذا دخل الإسلام رجل جديد، يحزن إذا ابتعد عن الدين رجل من رجالات هذا الدين. وبين معترضتين: أين أنت من رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لابد لكل واحد منا أيها الإخوة، رجلا كان أو امرأة، أن يقدم خدمة لهذا الدين. الكلمة الثالثة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم، وخلق قويم، وقلب فياض بالأنوار. ولئن تحدثت الخطب الماضية عن الكلمتين الأولى والثانية وقسم من الثالثة، فإن خطبة اليوم تتحدث عن الكلمة الثالثة في قسمها الثاني. عنوان خطبة اليوم: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلق قويم. أيها الإخوة، الإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من قلت أخلاقه رق دينه. وكمال الأخلاق البشرية تجدونها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عنه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال مرة مخاطبا أتباعه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمهما أردت القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فحسن خلقك، حسن خلقك مع جميع الخلق، تزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها أنا اليوم أسوق لكم جزءا من حديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الشمائل في وصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الحديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، ابتسامته على وجهه، يندر أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطب الحاجبين، أو أنه ينظر لك نظرة الشزر، أو أنه يضيق من رؤياك أو من مجلسك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ قاسي، ولا غليظ ولا صخاب لا يصرخ في وجوه الناس، ولا فحاش لا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا عياب ولا مشاح يعني شديد الشح والبخل، يتغافل عما لا يشتهي، إذا رأى شيئا لا يحبه جعل نفسه كأنه لم يره، يلتفت عنه حتى لا يوقع صاحب هذا العمل في حرج، وإن كان ينصحه بطرف خفي فيما بعد، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء يعني كثرة الجدال، إذا فتحت معه موضوعاً وشاهد أنك لن تقتنع منه يوقف الجدال معك. وقد قال مرة: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتاً في ربض الجنة، يعني في طرف الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها. لا تجادل الناس كثيراً، إذا شاهدت الباب مغلق بينك وبين من تخاصمه أو تجادله أو تناقشه دع المراء. ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار، لا يكثر الكلام ولا يكثر الطعام ولا يكثر الشراب ولا يكثر المنام ولا يكثر الضحك ولا يكثر اللعب. ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. لقد قالوا: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب عورة أحد. كان أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة صلى الله عليه وسلم. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قارب عكرمة ابن أبي جهل 50 من عمره يوم فتح مكة، كان قد أمضى 20 سنة في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كأبيه أبي جهل عكرمة شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناوئاً للإسلام والمسلمين ومؤذياً للمؤمنين. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمن أهلها على أنفسهم، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. واستثنى من هذا الأمان نفراً من الجاهليين لشدة عداوتهم وإيذائهم للمسلمين، وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. قال: لو رأيتم هؤلاء الأشخاص متعلقين بالكعبة اقتلوهم، لشدة ما آذوا الله ورسوله والمؤمنين. كان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة ابن أبي جهل، عدو لدود للمسلمين. قال: فتسلل عكرمة مستخفياً من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، هرب باتجاه طريق اليمن. أسلمت زوجته أم حكيم وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفاً من أن تقتله، فأمنه أمنك الله، سامحه يا رسول الله، أعطيه الأمان. فقال عليه الصلاة والسلام: صاحب الخلق القويم هو آمن. 20 سنة من قتل المسلمين وتعذيب المسلمين ونشر الإشاعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الإله الكريم بالسوء، وذكر الآلهة الأصنام بالرفعة والخير، قالت يا رسول الله أم منه؟ قال هو آمن. فخرجت الزوجة من ساعتها في طلب زوجها، فأدركته وقالت يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك وتعال معي فأسلم. فقال لها أنت كلمتيه؟ قالت نعم أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. وفيما هما في منزل نزلا به في الطريق، أراد عكرمة أن يخلو بزوجته، فأبت ذلك أشد الإباء، وقالت إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. ثم سار باتجاه مكة، فلما دنا عكرمة من مكة وعلم بدنوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الآن إلى هذا القول، انظروا إلى هذا الخلق العالي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما علم بأن عكرمة اقترب مجيئه وسيأتي مسلما، قال لأصحابه سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الأموات يؤذي الأحياء ولا يبلغ الميت. قال لا تؤذوا شعوره يا أخي، مع أن أبا جهل فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، وأوقع بالمسلمين ما أوقع، وعاد الإسلام ما عاد. قال يا جماعة لا تسبوا أبا جهل أمام ابنه. قال سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وثب إليه بغير رداء فرحا بقدومه. النبي قفز قفزا باتجاهه ليسلم عليه. قال عكرمة يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، أنت آمن. ودعاه إلى الإسلام، فأسلم عكرمة في ساعته ونطق بالشهادتين. فقال صلى الله عليه وسلم اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه، أطلب ما تريد يا عكرمة. فقال عكرمة إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أو أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو في غيبتك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق القويم وقال اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. قال فتهلل وجه عكرمة وقال أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها وأنا في خدمة دين الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. وحسن إسلام عكرمة وصار صحابيا كريما عبادا قواما قراء لكتاب الله في المساجد. ذكروا عنه أنه كان يضع آيات القرآن على وجهه ويقول كتاب ربي كلام ربي، ثم يبكي من خشية الله، ثم قضى شهيدا في سبيل الله في معركة اليرموك. إن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إن سعة صدره ولين جانبه وكرم طبعه قلبت العدو صديقا والكافر مؤمنا والخصم وليا حميما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب خلق قويم. يتابع سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلفهم ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن إثما، إذا دخل بيته كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، هذا غيض من فيض أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو رحت أعدد كل صفاته لمضى الوقت تلو الوقت ولم نحط به علما. وإن قميصا خيط من نسج 29 حرفا عن معانيه قاصر، كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. في ختام هذه الخطبة، ما المطلوب منك بعد أن سمعت حديثا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق القويم؟ ماذا عليك أن تعمل؟ المطلوب أمران أيها الإخوة. أولهما: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيهما: مهما استطعت أن تتخلق بأخلاقه فافعل، لتكون قريبا منه في الدنيا والآخرة. كلما ارتفعت أخلاقك ازداد قربك منه، وكلما نزلت أخلاقك ابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن لا يبعدنا عنه لا في دنيا ولا في آخرة، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.